أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده السيد الخوئي قدس سره، حيث ذكرنا بأنه ذهب المشهور إلى أنه يشترط في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، خلافا للسيد الخوئي فقد ذكر بأنه لا يشترط في ثبوت ماذا حد السرقة الإقرار مرتين، بل يكفي مرة واحدة. وقد ذكرنا بأن وقد كنا في صدد استعراض الروايات الدالة على شرطية الإقرار مرتين، وقلنا أن هناك أربع روايات، ثلاثة ضعيفة وتوجد عندنا رواية واحدة صحيحة، وهي صحيحة أبان بن عثمان، ووصل الكلام ماذا إليها. وهذه الرواية اللي هي الحديث الحديث الرابع في صفحة 250، الحديث الرابع من الباب الثالث من أبواب حد السرقة، هكذا الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، يعني الإمام الصادق هو الذي قال: كنت عند عيسى بن موسى قاضي الظهر، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل له هذا الرجل من آل عمر يسألني، فقلت ما موجود هنا، فقلت، يقول الإمام الصادق أنا قلت، صعد ضار بهم مناقشة في قطع كذا، فقال له الإمام: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ أنا الإمام سألت من؟ سألت هذا الشخص: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ هو أجابني قال: يقطع. قلت: فما تقول في الزنا؟ الإمام يرجع سأل سؤال ثاني: ما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه. قلت، الإمام يقول قال لي بعدين: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟ المراد من هذه الرواية هو أن الإمام الباب الثالث من أبواب حد السرقة، الحديث الرابع، صفحة 250 من الجزء 28. خب، تقريب الاستدلال بالرواية هو أن الإمام سلام الله عليه سأل هذا الشخص الذي هو من أحد العامة، فسأله في السؤال الأول بأنه لو أقر الشخص على نفسه بالسرقة هل تقطع يده؟ قالوا: نعم نقطع يده. وظاهرهم كما هو ظاهر الرواية أنهم الإمام سأله بأنه لو أقر مرة واحدة هل تقطعون يده؟ ماذا قال؟ قال: نقطع يده. شوف ماذا يقول الإمام: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع. وظاهر هذا السؤال والجواب أنه الإقرار كم مرة؟ مرة واحدة، أنه يصدق أنه أقر على نفسه. فالإمام أراد أن يقول له أن هذا ما تذهبون إليه خطأ، فكيف حجهم؟ حجهم بمبناهم، مش مبناهم، مبناهم القياس، مبناهم القياس. فقال لهم: ما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه كم مرة ترجمون تحتاجون؟ أربع مرات. فإذا كان في الزنا تحتاجون أربع مرات لكي ترجموه، هل لا قلتم في السرقة تحتاج إلى مرتين لكي تقطعوا يده؟ ليش؟ لأنه الإقرار يقوم مقام الشهادة. حيث أنه في الزنا هناك أربع شهود، فهناك أربع قرارات. في باب وين؟ في بابل. في باب وين؟ في بابل. السرقة حيث أن هناك شاهدين فيحتاج إلى إقرارين. شوفوا ماذا قال له: قلت وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الثاني. ليش إذا أقر مرة واحدة تقطعونه وهناك أربع مرات تقطعوه؟ فهذا يريد أن الإمام حاججهم بأنه إذا كان مبناكم القياس، مقتضى القياس أنه ماذا تفعل المفروض؟ ماذا تقطعوا بمرة واحدة؟ تقطعوه مرتين. فإذا يستفاد من هذه الرواية بأن الإمام في ذيل الرواية عندما قال ما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرة أن تقطعوه، بأن الحكم في قطع ماذا؟ في قطع، في القطع هو الإقرار مرتين، مو الإقرار مرة واحدة. ولهذا هو ردع السائل أنه أراد أن يبين الخطأ، خطأ هذا الشخص أنهم يقطعون اليد بمرة واحدة. هكذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. أفاد السيد الخوي قدس سره بأن الرواية لا ظهور لها في إثبات أنه يشترط في ماذا؟ في قطع اليد بالسرقة مرتين، لا ظهور لها. ليش؟ إذ يحتمل جدا أن الإمام في صدد بيان خطأ المدارك الذي كانوا يعتمدون عليها، وهي مسألة ماذا؟ مسألة القياس. نظير ما ورد عن الإمام سلام الله عليه، يقولهم ما بال الحائض، هو يقول ما بال الحائض لا تقضي ماذا؟ لا تقضي ماذا؟ ما لا تقضي الصلاة وهي تقضي الصوم. فلا يقال بأنه الإمام يريد أن يقول بأن الحائض تقضي شنو؟ تقضي شنو؟ تقضي الصلاة. لا، من باب أنه يبين لهم خطأ القياس. فأراد أن يقول الإمام لهم بأنه هناك تهافت في مبناكم. أنتم تقولون بأن مبناكم ماذا؟ مبناكم في وين؟ في مسألة السرقة هو مرة واحدة، وفي مسألة الزنا أربع إقرارات. كان ينبغي عليكم أن تقولوا بناء على حجية القياس بأنه ماذا؟ بأن الإقرار مرتين. وليس معنى ذلك أن الحكم بأن حد السرقة يثبت بالإقرار مرة واحدة في نفسه حكم باطل. شفت المطلب؟ إذا سيدنا الخوي يقول الرواية لا ظهور لها في المطلب، بل لعله في صدد بيان الردع عن العمل ماذا؟ بالقياس والاستحسانات. فيريد أن يبين التهافت في وين؟ في ماذا؟ في المسلك. في حيث أنه في مسألة الإقرار، في مسألة السرقة تقولون بالإقرار مرة واحدة، وفي مسألة ماذا؟ وفي مسألة شنو؟ الزنا، تقوم بالإقرارات أربع. فيقول إذا كان مبناكم القياس مفروض تقول مرتين، مو أربع مرات. وليس في صدد إثبات بأن الإقرار مرة واحدة غير كافي، وأن حكم الشرع هو الإقرار مرتين في ثبوت حدث السرقة. إذن الرواية لا أقل، يقول السيد الخوي، إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لا أقل يحتمل احتمال معتد به عقلائي أنها مقصود بها ذلك، فتكون مرددة ومجملة فتسقط عن الاستدلال. فلا يصح الاستدلال بها على أنه يشترط في الإقرار مرتين. وحينئذ نقول توجد عندنا طائفة أخرى من الروايات يستفاد منها كفاية الإقرار مرة واحدة. لحد الآن أنه أنت رديت ما دل على أنه يشترط في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين. خب، هل هناك أدلة تدل على ماذا؟ على ثبوت أن الإقرار مرة واحدة أو لا؟ يقول نعم، يوجد عندنا روايتان يستفاد منها كفاية الإقرار مرة واحدة في ثبوت حد السرقة. الرواية الأولى صحيحة الفضيل التي هي قبل هذه الرواية، له الحديث الثالث من نفس الباب ونفس الصفحة، الحديث الثالث. خب، صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا قال: قال إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع. فيستفاد بإطلاق هذه الرواية أن الحر إذا أقر على نفسه مرة واحدة فإنه تقطع يده، وإنما قال عند الإمام من باب أن الإقرار إنما يكون نافذ وعند الحاكم الشرعي. خب، فإذا أقر الشخص عند الحاكم ولو مرة واحدة تقطع يده، وببركة إطلاق هذه الرواية يستفاد ماذا؟ يستفاد أنه لا نحتاج إلى التعدد. هذه رواية. ورواية ثانية أيضا صحيحة الفضيل الواردة في الباب 32 من أبواب الحدود العامة يعني مسرقة. ثاني صحيح الفضيل أيضا صحيحته الثانية الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود. نعم من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول صفحة 56 الباب 32 الأول. سمعت صحيحة الفضيل والظهر لعلها رواية واحدة. المهم قال يعني الظهر أنه متنهى. المهم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة حرا كان أو عبدا فعلى الإمام أن يقيم عليه الحاج. نعم الآن خلنا نقرأ الرواية كاملة نستفيدنا بعدين. التفت الرواية رواية طويلة نقرأها كاملة نستفيدنا بعدين مطلب الجواب. قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله قيدتها من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه. ما دام أقر على نفسه بحد من حدود الله فإنه بعد لا ينتظر فإنه ماذا فإنه يقام الحد كائنا من كان إلا الزاني المحصن. ليش؟ فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه 4 شهود أو 4 شهداء. واضح يعني الإقرار كأن مرة واحدة ما يكفي في باب ماذا؟ فيحتاج إلى شهود. فإن شهدوا ضربه الحد 100 جلدة ثم يرجمه. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام. شوف الرواية الآن هي حد الله انتهى. الآن حد الله في مقابل حد من؟ حد الناس. وش الفرق بين حد الله وحد الناس؟ هل في عدد الإقرارات أو في وجود شرط زائد؟ التفت للرواية. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين. يعني وش راح يحقق وش وانا حق الناس. خب فليس ليش سموا حد من حدود الله مع أنه حق المسلمين؟ لأنه ما يتنفي أنه حق المسلمين وهو حد مشرع من قبل الله. فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد، مو واجب عليه أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه. خب إذن الفرق في الرواية بين حق الله وحق الناس مو في الإقرار مرة أو مرتين، في وين؟ في أن ما كان من حق الناس فيتوقف تنفيذ الحد على مطالبة صاحب الحق. فإذا كان الحق من حق الناس مجرد أنه أقر على نفسه أو ثبت عن طريق الشهود هذا غير كافي في تطبيق الحد، بل لا بد أن يطالب صاحب الحق. فليس فرق هناك بين أنه الإقرار مرة أو مر أو مرتين. فيستفاد من هذه الرواية أيضا ماذا؟ بأنه يكفي الإقرار مرة واحدة في ثبوت الحج سواء كان حق الله أو حق الناس. واضح. إذن إطلاق هاتين الروايتين يستفاد منهما ماذا؟ أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. وعلى أيضا ويكفينا إطلاقات من ماذا الإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. حتى لما موجود هالروايات يكفينا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. ومقتضى ذلك شنو؟ أنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. هذا تمام الكلام فيما يتعرض. ماذا في هناك كلام بعد بس ما لنا علاقة بعد لن نطول فيها زائدة. خب لأنه في كلام أو صار تعرض مستقر ماذا نفعل بين الروايات وكذا بحث عندهم ما نحتاج إليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثامنة قال يجب على السارق. مسألة واضحة. شخص إذا سرق العين ما دام العين موجودة ويمكن إعادتها فإنه يجب عليه الإعادة. شرطين ما موجودة ويمكن إعادتها. فلو كانت غير موجودة تالفة كأن أكلها، أكل العين المسروقة، كان العين المسروقة أكل فأكله، طبخ العيش أكله بعد خلاص كيف يرجعها؟ فحينئذ يكون غير موجودة أو لا موجودة، لكنه لا يمكنه إعادتها، كما لو سرق خاتما فسقط في البحر المحيط، وين يدخل البحر المحيط؟ ماذا؟ أو سقط في بئر عميق لا يمكن أن ينزل إليه وكذا ويستطيع أن ماذا أن يرجعه، فهنا لا يمكن الإعادة. أو سرق ماذا؟ سرق طيرا فطار الطير بحيث أنه لا يمكن إرجاعه. ففي هذه الحالة متى ما سرق شيئا وماذا ولم يمكنه إعادته لا يكلف بالإعادة، لأن التكليف بالإعادة فرع شنو؟ فرع القدرة، وحيث أنه غير قادر والتكاليف مشروطة بالقدرة فيسقط عنه هذا التكليف، فيجب على شنو؟ فيجب على أن يدفع ماذا؟ القيمة إن كان قيميا أو المثل إن كان مثليا. ولهذا قال يجب على السارق إعادة العين مع وجودها وإمكان إعادتها حتى لو قطعت يده كما هو واضح، فلا ربطها بين مسألة القطع اليد وبين مسألة إعادة شنو؟ إعادة العين الماذا؟ العين المسروقة، أو رد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها، أو تعذر ردها ولو عابت، فرض أنه أخذ ماذا؟ أخذ حمارا أو ما شاكل ذلك فانكسرت رجله، العين موجودة، فهل يدفع المثل أو القيمة؟ يقول لا، العين ما دامت هي موجودة ترجعها وتضمن الأرش. التفاوت بين كون العيب صحيحة ومعيبة، فيجب على الشخص أن يضمن أرشها. هذا واضح كما نقح في كتاب الغصب. قال أولو عاب ضمن أرشها، مش الأرش، التفاوت في العين بين كونها معيبة وصحيحة. خب، ولو كانت ذا أجراء، ويجب عليه أيضا ماذا؟ أن يضمن المنافع شنو؟ المفوتة، بس المستوفات المفوتة. فلو كان هذا الحصان أو هذا البغل ماذا يكترى به ويستفيد منه مالكه في الكراء، فإذا أخذ هذا الحصان أو هذا البغل فحبسه فيجب عليه أن يضمن المنافع المفوتة، واضح؟ فضلا عن المستوفات، مستوفات واضحة، لا، كلامنا في المفوتة، فإنه يضمن المنافع المفوتة. يقول ولو كانت العين ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها للتفويت، ضمان التفويت يسمى هذا، لو سرق مثلا بغلا أو ما شاكل ذلك. قال ولا يغني القطع عن إعادتها، شلون هذا؟ يريد أن يرد على أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا أجمع بين الضمان وقطع اليد، شلون تضمنون تقطعون يده وتضمنوه؟ قال فقال إن ماذا؟ إن ضمنتموه بحيث شنو؟ بحيث مثلا لو تلفت العين دفع القيمة فإنه لا تقطع اليد، لأن قطع اليد بإزاء العين التالفة. ففصل تفتت الكلام، يقول إذا كانت العين موجودة بل يجب عليه إرجاع العين إلى مالكها، ماكو مشكلة، لكن لو كانت العين تالفة أو في حكم التالف كما لو لا يمكن ردها، فهنا فقط وفقط يجب عليه الضمان ولا تقطع اليد، ولو قطعت يده لا يضمن. فأنتم ماذا؟ فلا يمكن الجامع بين قطع اليد والضمان، واضح؟ هذا الكلام ليس له محصل، ليش؟ لأنه حكمان متغايران، قطع اليد للسرقة والضمان لأجل ماذا؟ لأجل ذهاب مال المالك، فلا ربط بينهما، ولا يلزم جنب بين عوض ومعوض أو ما شاكل ذلك، ما في معوضة، إذ كل منهما حكم له موضوع مستقل. قطع اليد موضوعه السرقة، رجع العين ما أرجعها ما لنا علاقة بها. خب، والموضوع الثاني شنو؟ والموضوع الثاني هو ماذا؟ هو إرجاع العين إلى المالك من باب ماذا؟ من باب أنه أخذ وضع يده فهو غاصب، وضع يده على مال الغير، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، قاعدة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو تؤديه، على خلاف في قراءتها، واضح؟ إذن فقوله ماذا؟ فدعوى أنه لا يجمع بينهما، ما ماذا؟ لا معنى محصل له. ولهذا يريد يبرد عليه، يقول ولا يغني القطع عن إعادتها. فماكو مانع بين الجمع، بين التضمين بالتضمين، وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ وبين الإعادة. شوف هالعبارة من الشهيد، التفت، يظهر من عبارة الشهيد الأول أن أبو حنيفة مدعى في وين؟ إحنا شرحنا مدعى تفصيل، تارة العين موجودة وتارة العين تالفة. إن كانت العين موجودة فالضار أنه يقول يجب عليه إرجاع العين، لأن العين مات المالك فيجب عليه إرجاعها. لكن الكلام لو تلفت العين فهل يضمن أو لا يضمن؟ فقال لا أجمع بين الضمان وبين القطع، إما أن تقولون بالضمان أو تقولون بالقطع، فإذا قطعت يده فلا ضمان. وظاهر عبارة الشهيد الأول أن كلام أبو حنيفة ومحل النزاع في وين؟ في الجمع بين القطع والرد. شوف عبارته وش يقول، ولا يغني القطع عن إعادتها، هين بيرد على أبو حنيفة الظاهر، لأن ما فهم من كل علماء أن يقول هالحكي. فكأنه فهم من كلام أبي حنيفة أن أبو حنيفة قال إما أن تقطع يده وإما أن يعيد العين، فإن قطعت يده فلا يعيد العين. والظاهر من كلمات، يعني من تقرير كلمات، ما عندنا كلمات أبو حنيفة ما أدربها، الظاهر من تقرير الأعلام لكلمات أبو حنيفة أنه لا، أنه إشكال في الضمان، أنه لا يجمع بين القطع والضمان، مو لا يجمع بين القطع والإعادة، مع الإعادة يجب على إرجاع العين إلى مالكها، الكلام في الضمان. فقال أنا لا أضمنه، لا أقطع يده وأضمنه، فالكلام فض في الضمان، واضح الكلام؟ إذن كان البنبغي على تقرير مطلع يقول ولا يغني القطع عن تضمينه. تضمين عشان تضمين، يعني إذا كانت تالفة يكون ضمان، أما إذا كانت موجودة فيجب عليه إرجاع نفس العين. على أي حال لا، الظاهر إعادته، يعني ظاهر إعادة العين، خصوصا عبارة الشهيد الأول يقول يجب إعادة العين، أو الشهيد الأول وقع في الشهيد الأول له وضع أن إعادة العين في قبال الرد المثل أو القيمة مع التلف، واضحة؟ يعني السيد يقول ليش ما تحمل إعادتها على العام من إعادة لنفس العين أو بدلها، فتشمل موارد العين موجودة والعين غير موجودة. فأقول مع أنه هذا خلاف مسلك الظاهر كلام في الضمان، في خصوص الضمان وما يشمل مورد وجود العين، أنه الشهيد الأول عبارة أن المراد من الإعادة في مقابل شنه؟ رد المثل أو القيمة مع التلف، يعني الإعادة مع فرض وجود نفس العين، لأن الشهيد الأول يقول يجب إعادة العين أو رد مثلها أو قيمتها مع تلفها، فرد العين في مقابل التلف يعني العين موجودة. وعلى كل حال أبو حنيفة وش يقول ما يهمنا، قال ولا يغني تضمين متضمين، على كل حال مسلك باطل أم باطل؟ باطل عاطل. قال ولا يغني القطع عن إعادتها، ليش؟ لأنهما حكمان متغايران. ليش؟ الإعادة يعني وجوب الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، ولهذا يجب إعادته حتى لو لم تقطع يده، حتى لو فرض أنه صبي، حتى لو فرض أنه مجنون، حتى لو فرضنا أن العين ماذا لم تبلغ نصابا، حتى لو فرضنا أنه لم يأخذ العين من حرز، حتى لو فرضنا أنه من طبقت الشروط الأخرى، وجوب إرجاع العين لا علاقة له مسألة السرقة. هذا شخص وضع يده على العين غصبا عدوانا فيجب عليه إرجاع العين. والقطع حد عقوبة على الذنب، فليس هناك ترابط وتلازم بينهما. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التاسعة، خب في هذه المسألة يريد أن يقول المواتن بأنه عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن حد السرقة من حدود الناس، حد السرقة أو السرقة من حقوق الناس، لأنها تتعلق بوضع اليد على مال الغير، فهي حق يرجع إلى الناس. كمثل شنو حق الناس؟ كالقذف فإنه من حقوق الناس، كالقصاص فإنه في الجنايات فإنه من حقوق الناس. هذه مقدمة الأولى بمثابة الصغرى، أن السرقة من حقوق الناس. الكبرى أن ما كان من حقوق الناس تتوقف إقامته على مطالبة صاحب الحق، فما لم يطالب صاحب الحق المقذوف من جني عليه المسروق منه المال ما لم يطالب فإنه لا يصح للحاكم أن يقيم الحد، حتى لو فرضنا أنه قد ثبت السرقة عليه بماذا؟ بإقرار أو ماذا؟ بشهادة أو بعلم الحاكم، بناء على أن العلم الحاكم كافي. فلو علم الحاكم أن فلان سرق لا يصح له أن يقيم الحد، حتى أن يأتي المسروق من ويرفع دعوى على من؟ ويرفع دعوى على السارق. فما لم تكن هناك مرافعة، وأن الغريم صاحب الحق يأتي ويشتكي ويرفع محضر على من؟ على صاحب الدعوى، فلا يصح للحاكم أن يقوم ويبادر بماذا؟ بإقام ماذا؟ بتنفيذ الحد، حتى لو ثبت عنده بإقرار أو بشهود أو بعلمه، فإنه مع ذلك لا يصح له ذلك. والوجه في هذه الكبرى ما قرأناه من الرواية قبل قليل، شفتم الرواية قرأناها قبل قليل، بأنه ليس للحاكم أن يقيم الحد في حق من حقوق الناس حتى يأتي ويطالب صاحب الحق. كذلك أيضا الترحيني نقل بعض الرواية، نقل رواية هنا تفيدنا في المقام، وهي رواية سليمان ابن رواية الحسين ابن خالد في صفحة 387 في الترحيني، نقلها صفحة 387 78 بني. قال لو خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام، اللي هو نفس روايتنا هذه، لا هي رواية مو نفسها، لا احنا صحيحة الفضيل، نعم قريب إليها يعني. الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني، خب الزنا من حقوق شنو؟ حقوق الله، أو يشرب الخمر، أن يقيم الحد، أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. بل مع وجود علم الحاكم لا يحتاج إلى بينة، فيجب على أن يقيم الحد. ما في واحد بعد ما ننتظر أحد يجيب يطالب بالحق، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهى عن المنكر فقط، ما لحق يطبق الحد. وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، ما يطبق الحد. فإذا كان سارق ما يطبق عليه الحدود. أما إذا كان شنو؟ إذا كان شاربا للخمر أو زانيا فإنه يطبق عليه الحد. قال: كيف ذلك؟ تقول بأنه أمين الله في خلقه. خب أمين الله في خلقه، ماكو فرق بين كونه زاني، ذاك شخص زاني، رأى شخصا زانيا أو رأى سارقا. فقال له: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، فهو للناس يعني متوقف على مطالبة صاحب الحق. فهذه رواية واضحة الدلالة على أنه حد السرقة يتوقف على شنو؟ على مطالبة صاحب الحق. ولكن بعض الأعلام ناقش في هذا المطلب، والمناقشة في الصغرى لا في الكبرى، يعني نسلم أنه ما كان من حق من؟ من حق الناس، فإنه يتوقف على مطالبة صاحب الحق. ولكن نحن نناقش أنه حدث أن السرقة هل هي من حقوق الناس أو من حقوق الله؟ ظاهر هذه الرواية بل صريحها أنه من حقوق شنو؟ من حقوق الناس. لكن توجد عندنا رواية أخرى يستفاد منها أن السرقة من حقوق شنو؟ من حقوق الله. خب، وهي ما ورد في الباب 32 الحديث الأول. خب نعم، نعم باب كم قلنا؟ حديث واحد فيها عن السرقة.
دليل. دليل. نفس الرواية هل قرأناها صفحة سبعة، كان صفحة 56. خب هذه المقطع في صفحة 57 يعني محل شاهدنا. ما أنا لا أنا أكمل الرواية. قال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما ها، شوف الرواية احفظها احفظها يا شيخ في الحدود، فما هذه الحدود، عطنا الحدود بين لنا، التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها. الإمام في قبل الرواية قرأنا فصل بين حق الناس حق الله، حق الله يقيم عليه الحد مباشرة، حق الناس ما يقيم الحد ينتظر. فقام سأله وش دي الحقوق الأولى التي متى ما ثبتت على متى ما ثبتت على الشخص فإنه يقيم عليه الحد، واضح السؤال؟ فقال بلي قلت فبلي. فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ قال إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه هذا من حقوق الله. أصح الرواية؟ هذا من حقوق الله. وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله. وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله. قال وأما حق الناس فلا علاقة به. فيستفاد من هذه الرواية بوضوح أن السرقة من حقوق، من حقوق الله، ومقتضى هذه الرواية أنه إذا كان من حق الله فإنه لا يتوقف على مرافعة من الغريم، فيصح فيحصل فيحصل تعارض بين الرواية والغريب. شوف هالرواية في وين، ذكر في وين هالرواية، في وين موجودة في مقدمات الحدود، ولم يذكرها صاحب الوسائل في وين، في باب حدود، في باب السرقة. ولهذا لعل والمشهور أن المشهور ذهبوا إلى أنه حد السرقة من حقوق الناس فتتوقف على مطالبة الغريم، لكن السيد الخوي خالفهم في ذلك، وكذلك أيضا الشيخ التبريزي رحمهم الله خالفهم في ذلك، فقال بأنه لم يثبت أنها من حقوق الناس بل هي من حقوق الله. ليش من حقوق الله؟ لأنه يحصل تعارض بين خبر الحسين بن خالد وبين صحيحة الفضيل، وداك خبر ضعيف السند، الحسين بن خالد لا توثيق له فالرواية ضعيفة السند، وهذه الرواية صحيحة السند، فالعمل على الرواية الصحيح الصحيحة لا على الخبر، ومقتضى ذلك بأنه نعمل بصحيحة الفضيل ولا يوجد لها معارض وهي صريحة في المقام. هذا من حقوق الله، يقول بعد ما في أصلح من هذه الرواية، ومقتضى ذلك وماذا أنه لا يتوقف على مطالبة الغريم، بل نترقى ونقول لو فرضنا حصل التعارض بين الروايتين بدعوى أن الطائفة الأولى منجبرة بعمل المشهور مثلا فهي حجة، لأن ما دل على أنه من حقوق من حقوق ماذا، من حقوق الناس، إن منجبرة بعمل الأصحاب لأن مشهور عمل بها مثلا، فلو سلمنا ذلك ولم نناقش في الصغرى ولا في الكبرى وكلش ما ناقشنا فيحصل تعارض بين الروايتين. فما هو المرجع عند التعارض؟ يعني عندك روايتان، رواية تقول بأنه من حقوق الناس، رواية تقول من حقوق الله، فيحصل تعارض بين الروايتين، فما هو المرجع حينئذ؟ أفتونا مأجورين، وش نسوي؟ تعارض، حق الناس حق الله ما في، تا يقول السرقة من حق الله يقول السرقة من حق الناس، تعارض مستقر بعد، فماذا نفعل؟ ما في السرقة من حق الله، السرقة من حق الناس، ما في كلاهما موضوعهما السرقة والحكم مختلف، فيسون تماين كل كلي، فماذا نفعل؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه يكون التعارض مستقر، يعني لو تنزلنا ولا ما نقبل، هي تنزل بحث تنزلي، نقول يحصل تعارض مستقر بين الطائفتين، وحينئذ نعمل بالطائفة الدالة على أنه من حقوق شنه، من حقوق الله لا من حقوق الناس. والوجه في ذلك أن صحيحة الفضيل يعني ما دل على أن السرقة من حقوق الله يوجد فيها مرجح في العمل، والمرجح للعمل هو مطابقتها لإطلاق الكتاب، موافقتها لإطلاق الكتاب،
وبيان ذلك.
تفت
الطائفة الأولى التي تقول، اللي هي خبر الحسين بن خالد، التي تقول بأن السرقة من حقوق شنو؟ من حقوق الناس. معناها أنه يشترط في تطبيق الحد مطالبة الغريم، فيوجد فيها شرط زائد، وهو أن تطبيق الحد مشروط بمطالبة الغريم،
صحيح؟
ولا يصح تطبيق الحد على السارق إلا إذا طالب الغريم. فمفاد ما دل على أن السرقة من حقوق الناس هو أنه لا يصح تطبيق الحد إلا مع مطالبة صاحب الحق. أما الطائفة الثانية الدالة على أنه من حقوق الله تنفي هذا الشرط، فتقول متى ما ثبتت السرقة على شخص فاقطع يده، طالب صاحب الحق أو لم يطالب. فمفاد الأولى الشرطية، ومفاد الثاني عدم الشرطية. ذكروا في بحث التعارض أنه إذا كانت إحدى الطائفتين موافقة لإطلاق الكتاب أو لعموم الكتاب، فنعمل بما وافق إطلاق الكتاب أو عموم الكتاب. شلون؟ وعندنا هنا كتاب ماذا يقول؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما في شرط، ما قال بشرط أن يرفع، بشرط أن يطالب الغريم. فمفاد إطلاق الكتاب نفي الشرطية، أثبت الشرطية، نفي الشرطية، إذ مفاده أن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فبمقتضى إطلاق الكتاب أنه لا يشترط في تطبيق حد السرقة مطالبة أحد، وهذا يتناسب مع صحيحة الفضيل الدالة على أنه من حقوق الله، فنعمل بما وافق إطلاق الكتاب فنأخذ به. إذن إذا حصل تعارض بين الروايات، بين الروايتين، فإنه نعمل بإطلاق الكتاب ومقتضى، يعني فنرجح، استغفر الله، يعني فنرجح إحدى الطائفتين بإطلاق الكتاب، فحينئذ يكون هي التي إليها المرجع وعليها المعول، مو إلى عليها المعول، عليها المعول. واضح؟ واضح المطلب إن شاء الله. لا
فأقول وش يعني بعض فسر عبارة وليس الأبعاد
في ستاتين بعدين بحثها.
فأقول أنه يعني فسرها بأنه بما أنه من حقوق الله فحيث
لا يقول له لا قطع إلا بمرافعة الغريم، لا قطع أي حياة كلام، ما نقول لا هناك قطع حتى مع عدم مرافعة الغريم، لأنه من حقوق الله، وما كان من حق الله لا يشترط مرافعة الغريم. قد تقدم كثير من المسائل منه من خدمة بالسرقة الحين، أكثر من فرع تقدم فيه أنه كله مبني على أنه من حقوق الناس، مو بس هذا الفرع، أكثر من فرع تقدم علينا أنه دائما يقول هاي من حقوق الناس، من حقوق الناس، من حقوق الناس. واضح؟ نقول لا، هذا من حقوق الله. سيد خوي يقول حتى لو علم الحاكم، لو علم الحاكم يجرى عليه الحد، بلي يجرى عليه الحد ما يتوقف، أمين الله على خلقه رواية تقول، لأنه الحاكم أمين الله على خلقه. خب إذن النقاش معهم في وين؟ في الصغر، في الصغرى. خب قال لا قطع على السارق. الآن إحنا خلاص بعد نمشي الشهيد الثاني بس اتضح المناقشة في كلامه. قال لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له. ليش؟ لأنه حق آدمي عند الشهيد والمشهور، فيتوقف، فهو موقوف على مطالبة صاحب الحق. إلا بمرافعة الغريم له. خب رافع الغريم، وش يعني مرافعة الغريم؟ بس وطلب ذلك من الحاكم. خب هل المرافعة غير الطلب؟ مرافعة الغريم هل هي غير الطلب؟ خب واحد إذا رفع شكوى عند الحاكم يقول أنا برفع شكوى لكن ما أطلب منك إنك تقطع إيده، بس أنا جاي أشتكي هضيمة عندي قلبي جاي أفرغ عندك. نقول لا، طلب الحاكم نفس المرافعة، لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه بعد المرافعة لا يصح له إسقاط والعاف، المراد من المرافعة هو طلب ذلك إلى الحاكم، نفس المرافعة طلب، نفس الشخص عندما يذهب إلى الحاكم ويرفع القضية نفس المرافعة تعتبر مطالبة، واضح؟ فهذا عطف تفسيرين. قال إلا بمرافعة الغريم، ما معنى الغريم؟ صاحب المال، له لمن؟ مرافعة الغريم لمن؟ له، وشين له؟ للسارق، وطلب ذلك من الحاكم، ولو إن حتى يعني لا قطع إلا بمرافعة الغريم ولو قامت البينة فله، فلو ولو يعني وصلية، يعني حتى لو قامت البينة، خب فإذا ليس له لا قطع ولو قامت البينة، لا قطع ولو قامت البينة، حتى لو قامت البينة مو استئنافية، واضح؟ ووصل يعني لا قطع ولو، لا قطع ولو قامت البينة، حتى لو قامت البينة بالسرقة أو أقر مرتين أو علم الحاكم. ليش ما قال علم الحاكم؟ الشهيد الثاني روحوا راجعوا شلون، ليش ما قال علم الحاكم؟ يعني ليش انه هل يصح للحاكم ان يقضي بعلمه او لا؟ هناك ماذا قال؟ راجعوا. فلو تركه المالك، وش يعني تركه المالك؟ يعني المالك ما لم يرافع، خلاه سرق مش نقطع ايده هذه. يقول فلو تركه المالك أو وهبه المال سقط القاطع. شلون؟ خذ قاعدة، متى ما تنازل صاحب الحق عن حقه، متى تنازل؟ قبل المرافعة، فإنه يسقط موجب الحد في حقوق الآدميين، كلها حقوق الآدميين. متى ما تنازل صاحب الحق عن حقه قبل المرافعة فإنه ماذا؟ فإنه لا يثبت الحد. خب كيف تنازل عن حقه؟ إما أن يعفو، يقول عفوت عنك، أو يملكه العين، بعد أزمن العفو، هذا إحسان، إحسان أزمن العفو، يقول لا أنت سرقتها، أنا مو بس أعفو عنك وأقول لك رجع العين، ملكتك العين. فحينئذ إذا ملكه إياها فإنه حينئذ ماذا أيضا؟ فملكها قبل المرافعة، فحينئذ ما ليس هناك معنى للمرافعة. ولهذا قال فلو تركه المالك، وش تركه؟ يعني ما طالب، أو وهبه المال سقط القاط. ليش؟ لسقوط موجبه. ما هو موجبه؟ ما هو موجبه؟ ما هو الموجب؟ نعم، الموجب هو مطالبة الغريم بالعين، وضع له المرافعة قبل تحتمه. ليش قبل تحتمه؟ إذ أنه يتحتم بالمرافعة، فقبل تحتمه سقط الموجب له السرقة. قال وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة. خب ليش؟ للنصوص دلت الروايات، هي الروايات دلت على ذلك بأنه بعد أن يرافع ليس له ماذا؟ ليس له ماذا؟ العاف. وهناك عدة، نعم كيف أخلف القاعدة؟ شنو أخلف القاعدة؟ أي قاعدة؟ وش القاعدة؟ عشان توقف على المطالبة، ثبتت المطالبة،
ما في مشكلة. فإذا هذا نفسه تنازل بما أنهم
بعد المرافعة، لا لا لا، يعني وش الروايات تقول؟ الروايات تقول هكذا، الروايات تقول متى ما تنازل عن حقه قبل المرافعة، حق الآدمي متوقف على المرافعة والمطالبة. خب إذا طالب وش المفروض مقتضى القاعدة؟ تقطع إيده. زين لو عفا، يقول لك روح العفو بعد المرافعة لا أثر، بالعكس هذا هو مقتضى. بل لو ما عندنا لو ما عندنا روايات، مش قصدي من الروايات، عندنا الطائفة الأولى لا تقول له بأنه حق الآدمي متوقف على المرافعة، متوقف على المرافعة، فمتى ما تحقق المتوقف عليه تحقق المتوقف، حق ثبوت الحد في حقوق الآدمين متوقف على المرافعة فقط، تحققت المرافعة ثبت الحد. دعوى أن هناك العفو يسقط، هذا اللي يحتاج إلى دليل، أن يصبح عدم الإسقاط، لأنه إحنا نقول في توقف، متى ما تحقق المتوقف عليه تحقق المتوقف، فبمقتضى الطائفة الأولى التي قرأناها أن حق الآدمي يتوقف على المطالبة، متى ما حصلت المطالبة ثبت الحد. دعوى أن العفو هو مسقط هو الذي يحتاج إلى دليل، فالعفو لا أثر له، مع أنه توجد أيضا نصوص تدل على أن العفو لا أثر له، يعني ما نحتاج إلى نصوص تدل على أنه لو عفا فإنه ماذا؟ فإنه لا أثر لهذا العفو بعد المرافعة، لأن هذا مقتضى الروايات الأولى. لكن هناك روايات أيضا خاصة دلت على أن العفو بعد المرافعة لا أثر له، وهو ما ورد في الباب السابع عشر،
من أبواب مقدمات شنو؟ مقدمات النكاح، مقدمات الحدود. واضح؟ حمارك أنت دارس مقدمات النكاح، كل حافظ مقدمات النكاح، مقدمات الحدود، مقدمات النكاح. خب في مقدمة الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الثاني والثالث. تتمة الكلام ونقرأ الروايات إلى غد. صلى الله على محمد وآله.